السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير الهادي الشفيع السراج المنير والنور المبين محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الهداة المهديين. الكلام في كما مر نستعرض الروايات الواردة في تكفير أو كفارة أو تكفير الاغتياب، مخالفة حرمة الغيبة، يعني الاغتياب ارتكاب مخالف لحرمة الغيبة. خب، مر بنا قال: تستغفر الله لمن اغتبته، في نسخة الأخ يعني هنا الكليني كلما ذكرته، بينما في علل الصدوق كما ذكرته، يعني فإذا هنا كما ذكرته يعني مرة واحدة. احنا الآن قبل المعنى نريد أن شيخ، أنا ليس كلامنا في المعنى، لا إحنا مو كلام الآن، مو في كلامه في المعنى، كلامه في النسخة. عندك نسخة؟ يقول لا يا شيخ، أنا دائما في مراحل الاستنباط أول شيء تثبت من النسخة المواد اللفظية، لا تروح للمعنى، من تروح للمعنى خطأ. هذا الغفلة اللي تصير في باب الاستنباط. الآية والوفا لا بد تلتفت انه اول شيء فا لو وا لو او لو با لو من لا بد البحث اللفظي اول شيء، بعد ذلك نجي للمعنى. المعنى نعم تعدد المعاني هنا الان لاحظ، فنسخة الكليني كلما ذكرته، بينما في نسخة نفس الرواية في عيلان الصدوق، لا الوسائل في باب 155 آداب العشرة كلما ذكرته. الوسائل تقصد في باب آخر؟ أي باب من أبواب الوسائل؟ آداب العشرة. أي باب منها؟ شوف هاي التثبت هو الكلام في أي باب منها؟ اي باب 155 كل مال في باب اخر الوسائل نقل عن الصدوق كما، نعم فيشوف لا نقلين، شوف نفس الوسائل الان في باب 155 ما نبه او نبه في الذيل ربما، بس المقصود انه هذا التثبت في النسخ امر حساس جدا. 1750 ما شفت انا موجود. المهم في موضع آخر في الوسائل الآن ما أدري نقل كما اللي هو نسخة الصدوق. لاحظ هنا نسخة الصدوق ليس فقط في متن الحديث، نسخة الصدوق حتى في اسم الراوي. عمير عامر، شفت اختلاف النسخ كيف. لذا من الضروري رقم كم الباب تفضلي؟
32 باب، ان كفاره الغيبه الاستغفار لمن اختار في المسائل.
باب الكباب رقم كم شيخنا؟ لا تنقل عن الحدس. باب 155 هذا الذي نقراه احنا الان. اي كلما مو كما الباب احفظه شيخ شيخنا اي باب هذا قاعد تقرأ اي شوف هاي التثبت مهم الباب الصفحة الرقم الحديث فلان لما جاء كله مهم وإلا هو في الوسائل المهم لاحظ هذه يعبرون عن استدراك أسانيد الوسائل واستدراك متون الوسائل أمر مهم يعني للأسف إلى الآن طباعة اللي جرت للوسائل نعم كما ذلك فلاحظ نفس الصدوق بعد في الفقيه ينقل بشكل في العلل ظاهرا ظاهرا في العلل ينقل بشكل آخر من نسخة أخرى إذا ذكرت هاي وين يا نسخة مية وثنين وخمسين وقم كم الحديث بلي فالمقصود انه هذه عبره لشنو عبره
كفارات شيخنا باب 32 ايضا ينقل الوسائل كما ذكرت
عن من
عن الفقيه
عن الفقيه نفس الفقيه ينقل في مورد اخر عن العلل لاحظ حديث واحد ينقله الكليني بنسخه من المتن ينقله الصدوق في الفقيه بنسخة ينقله الصدوق في العلل بنسخة أخرى سواء من جهة أسماء الرواة اسم الراوي أو من جهة المتن هذا ينبه على ماذا؟ ينبه على أن التثبت في الروايات بمجرد مراجعة الرواية في باب واحد أو كتاب واحد يكفي؟ ما يكفي مع أن الصدوق في نفس هذا الباب ما نبهنا أنا ذكرته في باب آخر عن مصدر آخر بشكل آخر والاستظهار يختلف والدلالة تختلف صورة السند أيضا صورة الراوي اسم الراوي يختلف لذا هذا يعبرون عن التثبت مثلا حتى رجالي يريد يترجم مفردة حفص بن عمرو أو عمر أو حفص بن عمير أو شنو الاسم الآخر بعد جعفر بن عمير سيء الاسم الأسماء فالمفردة ترتبط بمن هذا أيضا من المسؤوليات الخطيرة الصعبة في علم الرجال أنه يضبط الإنسان اسم الراوي نفسه بحسب الأسانيد وقوعه في الأسانيد وقوعه في الروايات فهل هذا تلميذ من أستاذ من تلاميذ من دي نقاط مهمة هذا يشير إلى ماذا يشير إلى أن علم الرجال لا قوام له بدون ماذا بدون علم الحديث علم الرجال لا قوام له بدون علم الحديث يجب أن يكون إنسان متضلعا متضلعا متقنا كيف يراجع مصادر الحديث أبوابها كذا نكاتها المجرى ولا يحكم على رواية دلالتها بكذا وحالنا دلالتها تختلف بالحظ الألفاظ مثلا الأخ الآن راد يناقش في المعنى ثبت العاش ثم نقش أصلا اللفظ ما هو إذا اللفظ ما عيناه كيف نريد أن نسبح في عالم المعنى ما يمكن إذا بد نعين الألفاظ والنسخ الألفاظ ثم نسخ ثم كيف نعين هذا الطريق صحيح أم الرواية ضعيف صحة الطريق وصحة المضمون تختلف والعمدة صحة المضمون لا صحة الطريق لكن على مسلك صحة الطريق العمدة كيف نعين هذا الرواية طريقها صحيح ثقة ضعيف فلان حال قضية النسخ الآن الجهد ضعيف في الاستنباط عدم اعتناء واكتراث باختلاف المصادر يعني بتتبع المصادر سيما أن ينظر لنا وهذا عمل سهل وهين وما يدلي عمق فكري. صحيح ما يدلي عمق فكري، يدلي مهارة، يدلي ممارسة، يدلي تجربة. وإلا ربما موجود، يعني ربما واحد يكون فقيه قوي لكنه لا يلتفت، ليست لديه قدرة على التفتيش في مصادر أبواب الحديث. يتي نعم يشوف الجواهر، يشوف دورة السيد الخوي أو مثلا المستمسك كذا، أما تقول لي روح للوسائل وين ما يدري، ربما لا سمح الله هكذا يصيرها. لما؟ لأنه ما ليس هناك ممارسة ومراس في أبواب الحديث. الممارسة والتمرس في أبواب الحديث مهم، مهمة ضرورية جدا. على أي حال، فهنا إذا دار الأمر بين كما ذكرت وكل ما ذكرت، ما يثبت إلا بمقدار كما ذكرت، يعني تستغفر لو أما كلما دي النسخة مو ثابتة على تعبير آخر. المقصود هذا المقدار الآن هو اللي ثبت. روايات أخرى في تكفير الاغتياب أيضا رواية 9 و18 في باب 152، 18 قرأناها. نعم، فلا يتوب الله عليه، هذه الرواية نعم قرأناها ولكن لم نفسر معناها. مرفوع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الغيبة أشد من الزنا. فقيل: يا رسول الله، ولم ذاك؟ قال: أما صاحب الزنا فيتوب، فيتوب الله عليه، وأما صاحب الغيبة فيتوب فلا يتوب الله عليه حتى يكون صاحبه الذي حل. قد تساؤل يثار في معنى الحديث الشريف النبوي، أن لما صلى الله عليه وآله فرق بين الزنا والغيبة؟ خذ الزنا أيضا تطاول على عرض آخر، أيضا حق الغير، حق الناس، فلما هنا فرق؟ ولعل ذاك التطاول أشد من هذا التطاول، أو بالتالي هذا اغتيال معنوي، ذاك اغتيال هم معنوي من جهة السمعة وكذا فلان. بل ورد عنه صلى الله عليه وآله وسلم كما تدين تدان، أنه إذا من تناول عرض الغير أو تطاول على عرض الغير يتطاول عرضه كما تطاول. فلما جعل صلى الله في هذا الحديث الشريف، شنو معناه؟ تساؤل لأجل استخراج معنى الحديث. لما جعل صلى الله عليه وآله في هذا الحديث الشريف الزنا ليس من حقوق الناس والغيبة من حقوق الناس، مع أن بحث مختار قاعدة كما مر بنا أمس ليس من الضروري في حقوق الغير أن يكون حق وضعي، يكفي فيه الحكم شنو أو الحق التكليفي أو الحكم التكليفي، مر بنا أمس. فإذا كان حقوق الناس أعم مرتبطة حتى بما هو تكليف، فكيف لا يكون الزنا؟ لعل تفسير الحديث يكون هكذا معناه، أنه يفرق بين الزنا بغض النظر عن طرف الزنا من، يعني افترض والعياذ بالله الطرف امرأة هي عاهرة، هي كذا، هي ليست ذات بيت وكذا وشرف ولا مجرة، هنا هو الطرف ليس ذو حرمة واحترام، يبقى الحرمة في الزنا في نفسه كحرمة في التكليفي. نعم، بخلاف يعني جهني جانب حقوق الناس غير مفروض، بخلاف الغيبة هنا حقوق الناس مفروضة، كأنما المقارنة من هذا الباب، لا فيما إذا كان طرف المزني بها من بيت شريف ذو سمعة كذا فلان كيت، هذا بحث آخر. فهنا المقارنة بين نفس الفعلين بغض النظر عن الجانب، وإلا عندنا روايات حتى عنهم صلوات الله عليهم أن من نظر بعينه سمو بعد بيده وكذا وفلان، من نظر بعينه إلى عرض الآخر كذا كذا، يعني نوع من التطاول على أعراض الناس وما شابه ذلك. فلا بد يفسر الحديث الشريف من هذا الجانب، وإلا في موارد نعم هذا عرض الغير إذا كان كذا كذا أيضا هو التحلل، هذا مقرر قاعدة في التحلل من حقوق الناس جاري في كل الأحكام كما مر بنا التي لها صلة بالتعامل مع الناس في قبال حقوق الله، مثل الصلاة اليومية هي لها ربط لها بحقوق الناس، مثلا الصيام وجوب الصيام مع أنه من أركان الفروع ليس له صلة بحقوق الناس، يعني عبادات طرًا مو طرًا يعني غالبًا العبادات ليس لها صلة بحقوق الناس، بخلاف مثلًا باب المعاملات طرًا أو جل باب المعاملات له صلة بحقوق الناس، الفرق بينهما. فهنا لابد تحمل على هذا جيد. هنا أيما كان مفاد الرواية بغض النظر عن تفاصيل المفارقة بينها وبين كذا، مفاد الرواية أن إذن الغيبة لا يكفي في التوبة من الغيبة الندم والاستغفار، لا بد من التحلل من أوقعت الغيبة فيه. الأصل الأول يا ما كذا، الأصل الأول في حقوق الناس وإن لم تكن حقوق وضعية مر من أمس، الأصل الأول أن نفس صاحب الحق يبرئ الذمة. لذلك ما ذكره الفقهاء من أن النفقة على الأقارب ليست حكم وضعي ولكنها حكم تكليفي، فإذا قصر الشخص تجاه أولاده أو أحفاده أو أجداده آبائه في حالة كونهم لهم عوز فقط ومرت أيام وسنين ما قام برعايتهم، الآن على كل يقوم برعايتهم يجب أن يتحلل منهم. صحيح وليس مديون لهم وضعا في الدنيا، لكنهم مديون لهم كما مر بنا بالحال الآخرة وبالحال الحكم التكليفي، لابد أنهم يبرؤوه. وبهل لحاظ نستطيع أن نقول الحقوق طرًا فيها بعد وضعي، وهو ماذا؟ البعد الأخروي. بلحاظ البعد الأخروي وضعي، إنسان يكون مديون، مديون مو مديون بالمعنى الدين المالي، مديون بمعنى أن ذمة مشغولة له ولو لحظة آخرة طبعا، فلا بد يبرئ الذمة. لذلك الحقوق طرًا إذا جعل الله حكم تكليفي على شخص لنفع شخص آخر، لنفع شخص آخر هذا يكون حقوقه. أوجب الله على المكلف أن ينفق على ولده لنفع ولده، هو لنفع ولده يعني من حقوقه، فبالتالي تكون هذا علامة أنه من حقوق الناس. لأن في جدل علم عند الفقهاء في جملة من الأبواب أن ما هو علامة أن الشيء حق الناس أو حق للغير أو لا. على هذا البيان لا نحتاج إلى الحق الوضعي المالي، بل يكفي فيه الحق الوضعي ولو الأخروي بهالمعنى مشغولية الذمة. فهذا وضعي بمعنى آخر، يعني مشغولية الذمة مطلقة بلحظة التكليف اتجاه الطرف الآخر، فلا بد أن يبرئه ولو بلحظة الآخرة، وإلا فهو مديون مشغول. مفاد الحديث ليس أكثر من هذا، هذا المقدار المفاد، وهذا في مطلق حقوق الناس. أما هل هذا طريق حصري؟ لا، هذا من باب كلمة بيان أصل نقطة القاعدة هذا الحديث الشريف. أيضا الرواية تاسعة شوف الطوسي رواه في الأمالي وسوينا في هذا الصفور اي والغيبة في وصية نعم عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم في وصية له طبعا هاي الأسانيد وصية النبي أو وصايا النبي صلى الله عليه وآله أو وصية النبي تسمى وصية وصايا لأبي ذر الصدوق في الفقيه ذكر لها أسانيد في المشيخة مشيخة يعني آخر الفقيه هنا الطوسي في الأمالي أيضا ذكر لها أسانيد مما يدل على أنه إجمالا دي الوصية لها طرق عديدة يوثق بصدورها والمدار على المضمون بعد وعمل المشهور صحة المضمون عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في وصية له لأبي ذر قال يا أبا ذر إياك والغيبة فإن الغيبة أشد من الزنا قلت ولم ذاك يعزز نفس المضمون مرة ولم ذاك يا رسول الله قال لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه قلنا لابد يلاحظ ذاك اللي حاضر ولا أصل كذا كذا ولا حرمة النظر للغير احتراما للغير موجود في الرواية وكذا يعني حرمتين موجودتين في باب النكاح هذا نقرحنا أنه هناك حرمتان في النظر إلى المرأة أحد الجنسين إلى الآخر أو الرجل إلى المرأة حرمة بلحاظ احترام نفس المرأة وحرمة أخرى بلحاظ تعفف نفس الناظر ففي حرمة حقية وفي حرمة تعبدية ما لها ربط بالحقية الحرمة الحقية هذا الذي ورد أن المتهتك لا حرمة لها ليس المقصود جواز النظر لها مطلقا المقصود في النظرة الأولى ما تصان أما في النظرة الثانية أو النظرة العميقة لا حرام لأن هذه الحرمة ليست حقية تعبدية قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم على العل الهمداد التحريم ذلك أطهر لهم كذا أزكى كذا فلان تعليل تعبدي من يربي أن الطرف متهتك أو غير متهتك فلا بد من هذا اللحظ لأن الرجل يزني فيتوب إلى الله فيتوب الله عليه والغيبة لا تغفر حتى يغفرها صاحبها فمن ثم إذن هذا يبين وهكذا كما مر على مقتضى القاعدة روايات أخرى لعل ذكرها الشيخ بعد في روايات من المستدرك في المستدرك ما ذكر عن أول الشيخ عن المستدرك أيما كان إذا لم التزموا الأعلام استغفار ورد أو أن يبرئ الذمة ولو أسانيدها كذا بعضها إجمالا لكن هي على مطلق عدم فات هذه الروايات بقرينة ما ورد في أبواب أخرى كما أمس نقلنا في القاتل في غير كذا كذا يدل على أن طريقة التكفير لحقوق الناس لا تنحصر بأن يبرئ قد إذا شخص نعم
ثلاث روايات في
المستدرك اقرأها لا بأس
الأولى في الجعفريات بإسناده
عنه نعم
فإنه كفارة
هاي نفس الحديث النبوي نعم
والثاني الشيخ المفيد في أماليه هكذا عن أنس بن مالك قال رسول الله
رواية الجعفريات في المستدرك
كفارة الاغتياب أن تسلم
هذا رواية من أعمال المفيد. والسند شنو هو؟
عن محمد بن عمران، عن محمد بن أحمد الحكيم، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن محبر، عن عنبسة، عن خالد بن يزيد. السند عام.
نعم، ولكن مضمون الأحاديث متطابق من طرقنا وطرقهم، موثوق بالصدور بهالمجموع هذه موجود، وهو على مقر القاعدة مفادة كما مر. الثالثة رواية المفيد هذه الثانية صلى الله عليه وسلم.
قال عقوبة الغيبة أشد من عقوبة الزنا. قيل ولما يا رسول الله؟ قال لأن صاحب الزنا يتوب فيغفر الله له، ولا تغفر الغيبة إلا أن يحلله صاحبه.
نعم، على كل المفاد رواية متطابق، إما استغفار أو التحليل، لكن لا ينحصر في هذا. بأي دليل؟ بدليل أن ورد تحلل من حقوق الناس في أبواب أخرى، بالتصدق عنهم، بفعل الخيرات لهم، بالهداء لهم، بالإحسان إليهم، ما شابه ذلك، فتكون هذه بهذه كما في التعبير. لأنه ربما إذا ذهب إليه ليتحلل منه تنشب فتنة أشد، هذا مو معقول. أو الاستغفار أراد أكثر من استغفار لحق من أغتيب، فمن ثم يراعي. فإذا هناك عدة طرق، حتى بذل المال، الصدقة، التصدق كما مر بنا أمس، التصدق عن من مظالم العباد أيضا نوع من التكفير. هذه الجهة إذا انتهينا منها. أولا هي على مقر القاعدة، النصوص الواردة وإن كان في بعض طرقها ضعف، لكن المفادة على مقر القاعدة معمول به مضمونا من الجهة. نضم إليه ما ورد في أبواب أخرى مما يدلل على كيفية التكفير عن حقوق الناس، ما يقتصر على الاستغفار أو على التحلل، بل يشمل التصدق، يشمل مطلق الإحسان، ما شابه ذلك، تكون هذه بهذه. الباب اللاحق الذي ذكره صاحب الوسائل، المواضع، عفوا هذا 155 تحطينا، باب وجوب رد غيبة المؤمن وتحريم سماعها بدون الرد. هذه جهة أيضا إجمالا سبقا تعرضنا لها بالنسبة للسماع. حرمة السماع الغيبة، سماع واستماع، عبر سماع هني، عبر سماع صاحب الوسائل، فهي حرمة السماع والاستماع. السماع يعني أعم من أن يركز الإنسان أو ما يركز، أو ما يركز، لذلك يفرقون في الموسيقى وكذا بين المحرم في الموسيقى، صغير الذي يضرب الموسيقى حرام، السامع للموسيقى، السامع إذا كان استماع يعني يركز أو كذا، وأما إذا لم يركز هو باله في مكان آخر أو غير منشد، على قولة التعبير الدارج، غير منشد للموسيقى، هذه يسمونها استماع وليس استماع. فاستمعوا له، فاستمعوا، ما قال فاسمعوا، فاستمعوا، استمعوا تركيز، فاستمعوا له وانصتوا. فالاستماع هو محرم في الموسيقى، هنا في الغيبة لم يعبر الحرام هو السماع، استماع. إذا ورد النص أن الحرام السماع التكليف يصير أشد. بعض الأحكام، بعض المحرمات ما يكفي فيها عدم التركيز، حتى بدون التركيز تكون حرام، مثل الوجود في مجلس والعياذ بالله يشرب فيه الخمر، حتى أنت لو ما بتشرب خمر، حتى لو ما تركز، حتى لو أنت في وادي آخر، تواجدك في مجلس فيه الشراب ما يجوز. أو مجلس فيه رقص ولهو مجون تواجدك وإن كنت أنت في عالم آخر جاي لشغلة معينة، تواجدك في هذه الصالة في كذا وفيه يعصى الله عز وجل، ما يجوز، لازم تطلع. أي هذا على كل. إذن بعض الأحكام مرتبة على القصد المتقصد على تعبير آخر، مثل الاستماع. بعض الأحكام لا، مرتبة على مطلق حتى لو لم يكن قصد مشدد، قصد ضعيف، حتى على هذا القصد الضعيف يتبعون. شوف لاحظ درجات الأحكام في الحرمة في كذا. لذلك حتى الآن في القانون الوضعي يفرقون بين مثلا فعل بدء، يقولون مع التقصد والتعمد، سبق شنو يقولون؟ سبق الإصرار والترصد. درجة من الحكم تختلف عن أصل القصد أو إهمال القصد الرعاية. الأحكام في الأبواب الفقهية تختلف. مثلا الضمان، الضمان المالي لإتلاف مال الغير أو كذا، ما لي ربط، حتى لو معذور، حتى لو بدون قصد، حتى لو مع الخطأ، فيدل على أن الأفعال التي تؤخذ عليها آثار الأحكام هي درجات بالحال الأبواب، ليست على درجة واحدة. هاي نكتة مهمة وعلتفتها. هنا عبر صاحب الوسائل تحريم السماع، ما قال استماع. سنشوف الأدلة توفيد حرمة السماع للغيبة أو حرمة استماع الغيبة، ولأنه الأمر إذا كان الاستماع حرام هو حيقدر يشغل ذهنه بشيء آخر وهو يبقى في المجلس، ثواب فيه. اما اذا قلنا حرمة السماع لا، اما يرد الغيبة او لا. هنا مبحث التفتوا اليه كفي فاصل فرض المسألة. اذا اصل فرض المسألة هل هو هي حرمة السماع او الاستماع، لها ثمرة عملية. فرض المسألة ايضا، اين موارد رد الغيبة، اين موارد حرمة السماع، أين موارد؟ مورد واحد أو موردين؟ يعني وجوب الرد تستمع ثم ترد؟ لا، المرد الغيبة، رد الغيبة يعني شنو؟ غيبة وقعت تردها، فهل تسمح للغيبة أن تقع ثم تردها وتخرج من الإثم؟ أو لا، هنا ارتكبت إثما ويجب عليك وجوب آخر. أعيد فرض المسألة، وجوب الرد للغيبة يعني بمعنى دفع لو رافع، دفع عشان ما خلي الغيبة تقع، أو هو رفع بعد ما تقع الغيبة أدافع. زين هنا بالتالي ارتكب السماع والاستماع، هذا جائز. تارة افترض وقعت من حيث أنا غير ملتفت، لا الكلام الآن شوف البحث هذا، وجوب الرد قبل السماع والاستماع أو بعد السماع والاستماع، وهل السماع والاستماع الذي يقع بعده الرد يعفى عن الحرمة؟ بعضهم هكذا يتخيل المؤمنين، انه خليه يستمع الان ياخذ الملف كامل من الفضائح، بعدين على اساس يصير متشرع شو يسوي؟ يرد. بس هو عنده غرضان، ياخذ شنو؟ الملفات. فهل هذا صحيح او لا؟ من الاول اقول له لا تفتح الملفات ما ابغى كلامنا. فالرد الغيبة اين؟ وجوب رد الغيبة حرمة السماع عين. شوف أصل الفرض الفقهي، تنقيح الفرض الفقهي مهمة إن شاء الله نواصل. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.